قلنا إنهم هم قسموا دلالهم إلى أقسامهم، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. ثم دلالة تصديقية قسموا إلى قسمين، الدلالة التصديقية عبارة عن التصديق بأن المتكلم مريد أو يريد تفهيم المعنى المدلول عليه باللفظ، هذا معنى دلالة تصديقية بالتصديق الأول. وأفادوا بل هذا تقدم الكلام في ذلك، وعندهم دلالة تصديقية أخرى وهي دلالة على تصديق بأن المراد المعنى الذي يريد المتكلم يفهمه للمخاطب هو عين المراد بالإرادة الجدية، والإرادة الجدية مقابل إرادة هزلية، ولكن هذا لغة، ولكن تعبيرهم لا يقصد الجد في مقابل الحزل، بل يقصدون مطلبا آخر، ونحن لا مشاهدة لنا معهم في الاصطلاح وفي التعبير، بل ناخد تعبيرهم حسب مرادهم كما بينوها. قالوا إنه إذا كان تكلم مولى بعامين قال أكرم كل عالم، ولم ينسب قرينة متصلة فتتحقق الدلالة التصديقية بالمعنى الأول، وهو إن المتكلم يريد أو مريد لتفهيم المعنى اللغوي الحقيقي للمخاطب. وإذا لم ينسب قرينة منفصلة على خلاف إرادته فحينئذ يحصل الجزم والإذعان للمخاطب بأن هذا المعنى الذي فهمه المولى هذا بالمقتضى الدلالة التصديقية الأولى هو عينه، وهو نفس الحكم مطابق للمصلحة التي تدعو المولى إلى إيجاد الحكم وإنشاء الحكم. وهذا إذا لم تكن هناك قرينة منفصلة، وأما إذا وجدت قرينة منفصلة مثلا قال أقرم كل عالمين بعد فترة قصيرة أو طويلة قال بكلام منفصل قال لا تكرم عالما فاسقا، وهذه القرينة المنفصلة هذا تبين أن ذلك المعنى الذي فهمه بالعام لم يكن مرادا جديا، بمعنى لم يكن على طبق المصلحة التي تدعو المولى إلى إنشاء الحكم، بل على خلاف المصلحة. المطابق للمصلحة هو أن يكون الإكرام أو وجوب الإكرام منحصرا في غير الفاسق. هذا ملخصه كلامهم. فينادين إذا لم توجد القرينة منفصلة نفهم من ذلك نصدق ونضعين بأن المعنى الذي أراد يفهمه المتكلم للمولى للعبد هو عين، هو نفسه مطابق للمصلحة التي تدعوه إلى إنشاء الحكم. وإذا نسب قرينة فمن نسب القرينة والإذعان بالقرينة هذا نضعين بأن ذلك الحكم لم يكن على طبق الإرادة الجدية، يعني لم يكن على طبق المصلحة التي تدعو المولى إلى إنشاء الحكم. هذا ملخص كلام. قالوا هذه أيضا دلالة تصديقية يستفاد من اللفظ. نحن في مقام الملاحظات هذا قدمنا ملاحظات أنهم خلطوا بين التصور والتصديق، فجعلوا اللفظ الذي يفيد التصور هذا جعلوه مفيدا للتصديق، وهذا من عرائب وعجائب المخلوقات. تلك المناقشات التي تقدمت في الدلالة التصديقية الأولى كلها تأتي في المقام. كلامنا فعلا يكون في ملاحظات أخرى غير التي تقدمت، والتي تبين لنا ملاحظاتنا في هذا القسم الثاني من الدلالة التصديقية حسب تفاسيرهم الشريفة. قالوا التصديق بأن الحكم المفهوم بالكلام هو الحكم العام مطابق للمصلحة، مطابق للإرادة الجدية، هذا التصديق بأنه مطابق هذا من عين نشأ من عدم نسيم قرينة منفصلة، وهذا من الغرائب أن يكون إذعان والتصديق يتولد من عدم. عدم ليس شيئا، ليس مؤثرا في شيء، حتى كيف يكون عدم نسب القرينة علة للإذعان بأن هذا المعنى المفهوم مطابق للمسا. عدم الشيء علة وتولد الشيء، هذا غير واضح. وكذلك بني إن قلنا أنه نسب الكرينة، أدركنا أنه نسب كرينة منفصلة عن قوله أكرم كل علم وقال لا تكرم فاسق من العلماء، فعندنا هذه الكرينة توجب الجزم والإذعان بأن المعنى الذي فهمه بالعام لم يكن مطابقا للمصلحة. فعندنا تصديقون بعدم مطابقة الحكم العام للمصلحة، وهذا الحكم تصديقي نشأ، هذا التصديق نشأ وحصل من التصديق والإذعان بوجود قرينة منفصلة. فإذن هذا أن هذه القرينة بل هذا المعنى وهو هذا الإذعان، إذعان بأن المعنى لم يكن مرادا بالمراد الجدي، يعني لم يكن مطابقا هذا للمصلحة، الإذعان بهذا تولد من التصديق ولم يتولد من التصور. وأنت تقول لفظ يدل على دلالة، لفظ يدل على المعنى دلالة تصديقية، لم تستفد أنت هذا من الدلالة اللفظية، إنما استفدت التصديق من تصديق آخر، والتصديق هو إذعان، وإذعان ليس لفظاً. كيف تقول لفظ يدل على هذا التصديق؟ هذه سورة. وعندنا ملاحظات أخرى نذكر منها بعض، ملاحظة مبنائية، ملاحظة مبنائية. معروف بين الأشاعرة أن الأحكام الشرعية غير خاضعة للمصالح أصلاً، بلا مصلحة وبلا أي داعي وغاية ولا اعتباطا يجعل الأحكام والعياذ بالله. في مقابل رأي المعتزلة أن الأحكام تابعة للدواعي وللمصالح، هؤلاء المعتزلة وتبعهما على إمامية، هؤلاء اللي قالوا أن الأحكام تابعة للمصالح اختلفت أنظارهم، بين من قال بأن تلك المصلحة تتحقق بمجرد إنشاء الحكم، وهم قالوا أن المصلحة في نفس جعل الحكم، وقول آخر بأن تلك المصلحة موجودة في امتثال العبد للحكم، يعني في فعل العبد. اختلفوا. إلى هنا كان أنظار العلماء. خادمكم قال لا، هناك مصلحتان، مصلحة المولى ومصلحة العبد. مصلحة المولى هي التي تدفع المولى إلى إنشاء الحكم، فتكون مقدمة على الإنشاء الحكم تصورا، وتتحقق بمجرد إنشاء الحكم، ويتكون معلولتين لإنشاء الحكم. كل إلغائية كذلك، هذا بتصور بوجودها التصوري إلا وبوجودها الخارجية معلول. فعلى هذا الأساس يكون مصلحة المولى بوجودها التصوري تدفع المولى إلى إنشاء الحكم، وبمجرد تحقق الإنشاء يتحقق ذلك الحكم، يتحقق ذلك الحكم وتترتب عليه المصلحة التي هي غاية إنشاء الحكم. وعندنا مصلحة أخرى وهو مصلحة فعل العبد، وهي مصلحة تعود إلى العبد، وتلك المصلحة بوجودها الذهني تدفع العبد إلى الامتثال، فإذا امتثل هذا تتحقق تلك المصلحة، تلك الغاية التي لأجلها هو أقدم على الامتثال. فإذا عندنا فعلان من فاعلين عاقلين، فعل من المولى إنشاء الحكم، فعل من العبد هو امتثال متعلق الحكم. فعندئذ لا بد أن يكون لكل فعلين صادرين من عاقلين غاية غير غاية فعل فاعل الآخر. فعلى هذا الأساس هذا كما حكمنا بعض البراهين تاع المباحثة على هذا المطلب. فنعود بناء على هذا المختار من أن المصلحة جعل الحكم تتعلق تتحقق بمجرد جعل الحكم، ومصلحة أخرى التي تكون هذا للعبد فهي تتحقق بعد الامتثال. والمفروض أن الحكم قد جعل هذا في إنشاء حكم العام لما قال أكرم كل عالم، كل عالم لما قال العلماء يعني أنشأ الحكم، فلا بد أن تكون مصلحة المولى قد تحققت ومصلحة العبد يتحقق بالامتثال. أنت كيف تقول أن المصلحة هذا لم تتحقق ومصلحة ومولى تكلم بكلامهم؟ وهذا كلام غير واضح. فنتيجة هذا ما أفاد العالم غير واضح، ولنا وقفات أخرى معهم في نفس هذا المطلب إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.